من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نظام قواعد التفسير في نظام الحقائق القرآني، ومر بنا نوع من البيان لنظام الحقائق القرآني، أن هناك تأكيد من القرآن الكريم ومن بيانات أهل البيت عليهم السلام أن القرآن له صرح من الحقيقة الخارجية العينية، وله كذلك عالم من المعاني، كما أن له تواجد لفظي، وأن المفسر للقرآن الكريم لا بد عليه وضروري أن يلتفت إلى هذه الدرجات من أو هذه الأقسام من القرآن الكريم. إذا لم يلتفت إلى هذه الأقسام، بالتالي سوف يغيب عنه الصواب في تفسير القرآن. وبالتالي هذه الطبقات والمراتب لكل منها موقع وأهمية. مر بنا في البحث السابق أن كل مثلا عالم المعاني أعظم خطورة من عالم الألفاظ، وعالم الحقائق القرآنية أعظم خطورة من عالم المعاني. فإذا كانت أعظم خطورة، بالتالي تترتب عليها أوصاف للقرآن وأحكام غير ما تترتب على المنطقة أو القسم الأدنى، ومن ثم نصل إلى هذه النتيجة، أن قواعد نظام حقائق القرآن مهيمنة في علم التفسير على قواعد معاني القرآن، كما أن قواعد معاني القرآن لها هيمنة على قواعد الاستعمال اللفظي للقرآن. فهناك إذن قواعد معاني القرآن لها أمومة ومركزية مهيمنة على قواعد الاستعمال اللفظي. لاحظ هذا منهج الأمومة دائما يقودنا إلى هذه الهندسة أو هذه الخريطة أو إلى هذا الشكل ولا هذه الصورة التي هو دائما ينحو نحوها، بخلاف منهج التفسير الموضوعي أو منهج التفسير التنزيلي أسباب النزول، أو منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو غيره من المناهج. هذه الهيمنة أو هذه الحاكمية أو هذا التقديم ما مبرر في مناهج التفسير الأخرى، ربما يلقي المفسر يبدي التعارض بين هذه القاعدة التفسيرية وتلك القاعدة، ويجي يرجح أو غيره ما شابه ذلك، بينما على منهج أو إذا لم يتفقوا في بين وحدة الموضوع، إذا لم تكن في البدء بين وحدة موضوع، فلا يرى صلة وربط بين دي القاعدة، مثلا من علم من نظام استعمال لفظي في القرآن، لا يرى لها صلة مع قاعدة من قواعد علم معاني القرآن. بينما على وفق منهج أمومة محكمات الكتاب، هو ملزم أن يكتشف الربط الموجود وإن لم تكن وحدة موضوعية. ما دام وحدة منظومية وحدة نظام، لا بد أن يجعل لي قاعدة من قواعد علم المعاني، إشراف حاكمية على بقية القواعد. قواعد نظام الاستعمال اللفظي تنتظم نظامها رتيبا انسيابا بقواعد علم معاني القرآن. وكذلك الحال بالنسبة إلى قواعد علم المعاني، تنفرط لولا وجود ماسك لها، رابط لها، وهو قواعد نظام الحقائق. من ثم هنا في هذا المنهج يبين أن هناك درجات من الأمومة والمركزية. مثلا في سورة آل عمران كما مر بنا، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب، هن أم الكتاب. هنا جعل الوصف الأم للمحكمات. في ذيل نفس الآية يبين أن المرجع هي الأم، لا يعلم تأويله إلا الله، أن يرجعوا إن أم يرجع الأمومة إلى الراسخون. فأي الأمومتين الآن؟ أم كليهما أمومتين حديث الثقلين، لكن أحدهما أكبر من الآخر. أكبر يعني في أمومة، الأصغر يؤم الأكبر. ففي حين بيان أمومة المحكمات، لكن أمومة الراسخون في العلم أكبر بمعنى. فإذا انتظام ونظام قواعد نظام علم المعاني بقواعد ماذا؟ نظام الحقائق القرآنية. طبعا هذا إذا أردنا أن ننظر نظرة إجمالية للنظامات الثلاثة، الأقسام الثلاثة، وإلا داخل كل نظام هناك بالدقة أيضا مراتب تشرف وتهيمن على بعضها البعض، إلى أن تصل إلى القمة. تلك القمة مثلا تكون تحت إشراف نظام القواعد الأخرى، وهلم جرى. فدائما في ضمن هذا المنهج إذن هناك مركزية محورية، وهذه المركزية المحورية لأنه عبر عنها بتعبير وببيان هندسي، لكن لها بيان تحليلي معنوي. إذا الأمر هذا مهم. من ثم سيقودنا في نهاية المطاف أن محور محاور القرآن، مركز مراكز القرآن، هو الولاية، ثم المحكمات والراسخون في العلم، ثم المحكمات، والمحكمات طبقات، والولاية طبقات. جعل الله كما في حديث العسكري عليه السلام، جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القرآن، قطب، وقطب جميع الكتب المنزلة، وعليها يستدير محكمات القرآن. إذن في فارق شاسع بين أن أتعاطى مع الآيات والسور بقواعد متناثرة مبددة غير ذات السير بعضها البعض، وبين أتعاطى مع الآيات أنها ضمن سورة، والسورة والسور أنها ضمن وحدة قرآنية. شوف، تكون حينئذ وحدة منظومية تختلف عن بعضها البعض. لذلك في القرآن الكريم هناك تأكيد أنه الإيمان بالكتاب كله. زين، بناء على الوحدة الموضوعية كيف نفسر؟ لابد من الإيمان بالكتاب كله. الوحدة الموضوعية هو فقط عند اتحاد الموضوع، أما مع اختلاف الموضوع لماذا نؤمن بالكتاب كله؟ بينما القرآن الكريم يقول لن يستقيم معرفته جانب في القرآن إلا بمعرفة الكتاب كله. هي منظومة. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلا بد له الصلة والارتباط. إذا في جانب النظامات الثلاثة هكذا الترابط في الأمومة. شيئا فشيء نلج الآن النظام الحقائق. في نظام الحقائق سبق تفسير مر بنا في ضغوطون هذه الأيام، أن ما معنى أن القرآن حقائق كي نلج فيها. مر بنا أنه ذكر في البحوث العقلية أن كل شيء يمكن تصور له أربع وجودات، اثنان اعتباريان واثنان حقيقيان. الاعتباريان الوجود، زيد مثلا، نقش لفظة زيد. الوجود الاعتباري الآخر الصوتي، صوت لفظة زيد. فكليهما وجودان اعتباريان. ثم وجودان حقيقيان، الوجود الحقيقي الأول الضعيف، المعنى الذهني لزيد. الوجود الحقيقي الأكبر نفس عين وجود زيد الخارجي. ثم وجود زيد في الخارج كما مر ذو طبقات، أو قل بعد وجود معنى أو نفس معنى زيد هو ذو طبقات، جوهر ذو أبعاد ثلاثة، نامي، حساس، متحرك بالإرادة، كذا 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 كذا. في المعنى طبقات، في الحقيقة طبقات، بعد ذلك وجودين. هذا الذي يقال بعينه في القرآن الكريم، بعينه. كما سيأتي في أوصاف القرآن الكريم لنفسه أن القرآن موجود حي شاعر عظيم عجيب. القرآن وجود حي شاعر عليم عظيم. التوراة وجود شاعر حي عظيم، أقل كمان عظمة من القرآن. عجيب، موجود يعني ملكوتي، إيه موجود ملكوتي. نزل على موسى، الإنجيل موجود ملكوتي أيضا روحي، نزل على عيسى. صحف آدم، صحف إبراهيم، نفس الشيء. مصحف فاطمة نفس الشيء، هذا كلام مو بس في القرآن، نفس الشيء. ولو مصحف فاطمة ليس قرآن، أيضا وجود ملكوتي عظيم، مو فقط منقوش. وهلم جرى في وصف، أيضا شوف لاحظ الحين إذا دخلنا في الباب شوي شوي تبتسم لنا الأمور. السلام عليك يا وارث آدم، وارث نوح، وارث إبراهيم، وارث موسى، مو فقط يرث صحف منقوشة، هذه درجة من الوراثة. صحيح، يعني دي الوجودات الملكوتية التي نزلت على آدم في صحف آدم، من صحف آدم 4 وجودات لها، وجودان اعتباريان وجودان ماذا؟ حقيقيان. هذا الذي نزل على آدم لم يرتفع بعد آدم، ورثه هبة الله شيء، حابيل ثم هبة الله شيء، ثم وراثة أئمة أهل البيت لكل الأنبياء السابقين. ماذا يعني؟ يعني تلك الوجودات الملكوتية بعبارة أخرى الأرواح الملكوتية الجبارة، تلك التي نزلت على الأنبياء لم ترتفع، كيف يرثها تكوينا؟ تودع في روح المعصوم، تغرز في روح المعصوم. في أحد زيارات سيد الشهداء عليه السلام هذا التعبير، أشهد أنك، أو السلام، أو أشهد، أو على كل، قمت بكلمات الله. سيد الشهداء قام بكلمات الله، كلمة شنو؟ كتب والكلمة، بعبارة جامعة عامة نخوض فيها. حين عندما نقول القرآن له 4 وجودات، أصل كل كتاب، كل كلمة إلهية لها 4 وجودات. أربع وجودات، وجودان اعتباريان، وجودان حقيقيان. وجودان حقيقيان. ثم طبقات هذا الوجود الحقيقي العيني، مو طبقة واحدة، ليست طبقة ملكوتية فقط أو من ملكوت معين، عدة طبقات إلى أن تصل حتى إلى الوجود المادي، إلى أن تصل حتى إلى الوجود المادي. ألم يقل سيد الرسل حبل ممدود طرف منه عند الله على الملكوت، وطرف منه عند الناس، عالم المادة والأرض. كل هذا الحبل يعني يمر بشكل، يعني إذا تريد أن ترتسم وتصور هذه الصورة النبوية التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن هذا الحبل يمر عبر 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 عوالم عوالم طبقات سماوات إلى أن يصل فوق السماوات، فوق الكرسي، فوق العرش عند الله. هذه طبقات من الحقيقة كثيرة، مو طبقة واحدة. لذلك الأصل في الكتاب الكلمة، عيسى كلمة الله، عصاي كلمة في الحقيقة تكلم الله بعبارة ندخل نستنلج في هذا المبحث تلقائيا قهريا. التكلم والكلام، القرآن كلام الله، وما معنى كلام الله وكلمة الله وكتاب الله؟ سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الأصل في الكلمة والتكلم هو الدال تكوينا على ما وراءه، على ما ورائه، في شيء وراءه يدل عليه هذا. حين هذا يقول يقال عنه كلمة تكلم أو إيجاد الباري تعالى فوق لعظائم الخلقة للمخلوق تكلم من الله. لماذا هو تكلم من الله؟ هذا تكلم حقيقي وكلمة حقيقية. لماذا؟ لأن هذا دال تكوينا على المخلوق، دال تكوين على من؟ على الله. دال تكوينا على الباري تعالى، فيكون إيجاد الباري له تكلم، يعني إيجاد شيء دال على ما ورائه، التكلم هذا معناه. الكلمة والكلام في الحقيقة ما دل بذاته تكوينا على ما ورائه. أما الذي يدل على مدلول بتوسط الاعتبار وبتوسط الوضع والتواضع والتباني العقلائي، هذا كلام وكلمة. الصوت يقال له كلام وكلمة اعتبارا لا حقيقة. صدق الكلمة والكلام على الذي نطلق عليه كلمة وكلام صدق مجاز عقلي وليس حقيقة عقلية. بينما الكلام والتكلم الحقيقي هو ماذا في الحقيقة؟ هو إيجاد شيء تكوينا يكون الموجد دال على الموجد أو دال على ما وراءه. إذن فالكلمة والكلام أصبح هذا معنى الإيجاد في الخلقة. الكتاب يعني الموجود الجامع للموجودات المخلوقة. طبعا هذا البيان الذي الآن ذكرناه تدل عليه نظرية قديمة عريقة في اللغة أشرنا إليها مرارا في البحوث مع الإخوان، أنه في قديم اللغة يقولون أن الألفاظ وضعت لأي شيء، خذ الغايات واترك المبادئ. مثلا اليد، هل هي وضعت لهذه الجارحة؟ لا، اليد وضعت لغاية الجارحة. غاية الجارحة ماذا؟ بطش أو بسط. فأي شيء ينتج منه بسط وبطش هو يد، وإن لم يكن بشكل الجارحة. يد الله يعني ما به يبطش الله عز وجل وإن كان مخلوق من المخلوقات لأنه جزء ذات الله. عرفنا البحث هنا لابد من الاستمرار في المعنى الحقيقي للكلمة والكلام والتكلم والكتاب ما هو، وصلى على محمد وعلى آله.